الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، يقول في كتابه الجامع الصحيح كتاب التفسير، إلى أن قال: باب. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. قال رحمه الله: حدثني عبد الله قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن وموسى بن هارون قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن العلاء قال حدثنا عبد الله بن العلاء بن زي بن زبر قال حدثني بسر بن عبيد الله قال حدثني أبو أدريس الخولاني قال سمعت أبا الدرداء رضي الله عنه يقول: كانت بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما محاورة، فأغضب أبو بكر عمر رضي الله عنهما، فانصرف عنه عمر رضي الله عنه مغضبا، فاتبعه أبو بكر رضي الله عنه يسأله أن يستغفر له، فلم يفعل حتى أغلق بابه في وجهه. فأقبل أبو بكر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو الدرداء رضي الله عنه ونحن عنده: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما صاحبكم هذا فقد غامر. قال: وندم عمر رضي الله عنه على ما كان منه، فأقبل حتى سلم وجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقص على رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: وغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل أبو بكر رضي الله عنه يقول: والله يا رسول الله لأنا كنت أظلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ إني قلت: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، فقلتم: كذبت. وقال أبو بكر رضي الله عنه: صدقت. قال أبو عبد الله: غامر سبق بالخير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، واجعل هذا العلم خالصا لوجهك موجبا للفوز برضاك وجنتك. ثم ترجم رحمه الله لهذه الآية من الأعراف، وهي قوله تعالى: قل يا أيها الناس، أمر بالبلاغ، والبلاغ بهذا النوع الخاص منه، وهو إعلان رسالته وأنها عامة في العالمين جميعا، فالناس تشمل العرب والعجم، ويعني بهم العقلاء منهم. إني رسول الله إليكم جميعا الذي له، الذي هذه صفة للفظ الجلالة، له ملك السماوات والأرض. وهذه الجملة فيها توحيد الربوبية، لا إله إلا هو، لا معبود إلا هو، هذه توحيد الإلهية. يحيي ويميت، هذا الأسماء والصفات. فهذه الآية جمعت أنواع التوحيد الثلاث مع الشهادة له صلى الله عليه وسلم بالرسالة. فكلمة التوحيد تضمنت هذه الآية. فآمنوا بالله، هذا أعظم الأوامر، الأمر بالتوحيد، وهو للوجوب إجماعا. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي، جمع له سبحانه وتعالى بين وصفي الرسالة والنبوة. والأمي الذي لا يخط الكتاب ولا يقرأ المكتوب، صلوات الله وسلامه عليه. كما أخبر عنه سبحانه وتعالى بقوله: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. وهذا أبلغ في إعجازه صلوات الله وسلامه عليه، فمع أميته، إلا أنه أتى بهذا الخير العظيم وهذا العلم العميم. والأمية لا يلزم منها النقص ولا يلزم منها الجهل، فقد يجتمع العلم العظيم في الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب. فوسائل العلم لا تختص بالقراءة والكتابة، خاصة العلم اللدني الذي من الله عز وجل، هذا موهبة من الله، وآتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. وكم من كفيف لا يقرأ ولا يكتب، هو في العلم لا يجتمع في أمة من الناس ما عندهم من العلم والبركة. كنت أسمع لبعض مآثر الشيخ عبد العزيز البارحة، يعني يتذكر إنسان لو اجتمع من نعرفهم من العلماء في هذا الزمان لا يقومون المقام الذي كان يقومه، ولا يسدون الثغرة التي كان يسد. شيء عظيم، أمة وهو كفيف، لكن يعني عاشرناه ورأيناه ونسمع من خاصته أمور، شيء عجب. هذه مواهب من الله عز وجل، سواء في العلم والمكنة منه أو في البركة والنفع العام. يعني إمام أمة، كل الأمة صغارها كبارها ذكورها إناثها تجارها ملوكها أمراؤها، كلهم يخضعون له ويتسابقون في خدمته ويسعى في خدمتهم كلهم، ويبذل النصح للصغير والكبير منهم. يعني شيء عجيب. يعني أنا أتأمل لو اجتمع كل العلماء حتى الذين عاصروا لا يسدون الثغرة كان يسدون رحمه الله ورضي عنه. ساقنا إلى هذا الأمية بعض الناس يظن أنه يلزم منها الجهل، لا، وهو الذي تعارف الناس عليه. أمي يعني غير متعلم، وهذا خطأ لا يوافق المعنى اللغوي. فالأمة العربية نفسها كانت قليلة الكتابة والقراءة، هو الذي بعث في الأميين، قال: نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب، هذا وصف الأمية. وبعثه الله على هذا الوصف العظيم حتى يقطع الحجج على المبطلين، ولذا قال: وإذا لارتاب المبطلون قالوا إنما يعلمه بشر. ماذا قال بعدها؟ لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين، لسان لكن ما فيه قراءة، ما يقرأ المكتوب ولا يكتب المقروء. ثم زكاه سبحانه وتعالى بأعظم أوصافه، وهي الإيمان والتوحيد الخالص. وهذا الوصف الذي ارتفع به الخليل الأول إبراهيم عليه الصلاة والسلام، الذي يؤمن بالله وكلماته أو كلمته. الكلمات هنا تحتمل الكلمات المنزلة عليه وعلى من سبقه من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وتحتمل الإيمان أيضا بآخر الأنبياء والرسل وهو عيسى عليه الصلاة والسلام، فهو كلمة الله ألقاها إلى مريم. وهذا الوصف يصدق عليه وعلى أمته وعلى أهل الإيمان، لا نفرق بين أحد من رسله، ومنهم عيسى. قال: واتبعوه، فيه أمر بالعمل مع الإيمان، يعني في قوله: فآمنوا بالله ورسوله واتبعوه. فالإيمان من العمل من الإيمان، والاتباع لا يكون إلا بالعمل، اتبع في أفعاله وفي أقواله صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه حصول الهداية بهذا الفعل، بالإيمان والاتباع تحصل الهداية، والهداية إلى أي؟ إلى خيري الدنيا والآخرة. قد حصر القرآن مورد الهداية في أمرين، في القرآن وفي السنة. في القرآن في آية الإسراء إن هذا القرآن يهدي التي يقوم، وفي السنة في هذه الآية. فلن تحصل الهداية لأحد إلا بالإيمان بالله واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية أيضا من الآيات التي توجب العمل بالسنة، ويرد بها على القرآنيين الذي يقول القرآن يكفينا. القرآن ما يكفي، يعني هلكت بنو إسرائيل والتوراة بين أيديهم، ما تحصل النجاة إلا بالاتباع. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالدعوة إلى الله عز وجل والعمل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يكون إلا على هداية وعلى اهتداء به بسنته صلوات الله وسلامه عليه. وفيه أن الهداية تكون بقدر الاتباع، كلما زاد الاتباع زادت الهداية، كلما تخلق الإنسان بأخلاقه صلى الله عليه وسلم، تعبد بعباداته القولية والفعلية كانت هدايته أكثر. والناس يتفاضلون في الهداية كتفاضلهم في الإيمان، فإنه يزيد وينقص. هذا ما يمكن أن يقال يعني حول هذه الآية، ولا يمكن أن يحاط بما فيها من أسرار. الحديث الذي أورده من أفراده تقدم في فضائل أبي بكر، والشاهد منه في قوله يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. والناس في الآية عام، والناس فيها كذلك في الحديث، إني قلت أي للناس جميعا ممتثلا لهذه الآية كما أمره الله عز وجل. قال في إسناد الحديث حدثني عبد الله، هذا الإسناد فيه لطيفة عجيبة ما تكررت فيما أعلم في البخاري، وهو أنه حدث عن أحد تلاميذه. فعبد الله هذا هو ابن حماد الآملي في طبقة تلاميذ البخاري، كان وراقا في مجلسه، وكان من الحفاظ الكبار، وشارك البخاري رحمه الله في كثير من شيوخه، ومنهم سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي، هذا من شيوخ البخاري وشاركه فيه تلميذه. والبخاري رحمه الله لصدقه وأمانته حدث بهذا الحديث عن تلميذه عن شيخه، يحتمل أنه ما سمعه من شيخ سليمان بن عبد الرحمن، أو سمعه منه وسمعه من غيره كما تقدم في فضائل أبي بكر، لكن أراد أن يثبت رواية تلميذه. هذا من البر بتلميذه. فهذا الإسناد يعد من الأمثلة لرواية الأكابر عن الأصاغر رحمهم الله برحمة الواسعة ورضي عنهم. يقول الحافظ ووقع عند ابن السكن عن الفربري وهو الراوية عن البخاري حدثني عبد الله بن حمد، وبهذا تعين أنه هو. ويتأكد هذا أيضا بمعرفة شيخه، يعني لو قيل هو عبد الله بن مسلمة ينظر في عبد الله بن مسلمة هل حدث عن سليمان بن عبد الرحمن ولا أو لا، وبهذا يتثبت من هذه النكتة. قال عبد الله حدثنا سليمان بن عبد الرحمن وموسى بن هارون وهو الكوفي كلاهما يحدث عن الوليد بن مسلم وهو الدمشقي، قال حدثنا عبد الله بن العلاء بن الزبر قال حدثني بسر بن عبيد الله وهو الحضرمي الشامي قال حدثني أبو إدريس الخولاني وهو عايض الله قال سمعت أبا الدرداء عويمر الأنصاري رضي الله عنه يقول كانت بين أبي بكر وعمر محاورة جدال، في أمر لا يدرى ما هو، ما أفصح عنه عمر ولا أبو بكر رضي الله عنه، وما سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما استوقفه أثر هذه المحاورة. فأغضب أبو بكر عمر، فانصرف عنه عمر مغضبا، فاتبعه أبو بكر يسأله أن يستغفر له، هذا لفضله رضي الله عنه وأرضاه وخوفه من الله، وتقر عنده أنه هو الذي أخطأ فلم يفعل. عمر أبى أن يغفر لأبي بكر وأن يسامحه فيما تلفظ به، حتى أغلق بابه في وجهه. وفيه إشارة إلى أن المغاضب ما يطلب عفوه وقت الغضب، ينتظر به. وهذا الفعل من عمر شديد، لكن يعني عمر هذه حاله، هو مخلوق هكذا. فأقبل أبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو الدرداء ونحن عنده، يعني عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: أما صاحبكم هذا فقد غامر. غامر فسرها البخاري في آخر الحديث بقوله سبق بالخير، هذا محتمل، ويحتمل أن المقصود دخل في غمرة الخصومة، يعني في وراءه شيء، يعني وعرف هذا النبي صلى الله عليه وسلم من وجهه، ليس هو الوجه الذي يلقاه به دائما. قال وندم عمر، وهنا بدت تظهر فضائل عمر أيضا، ندم على ما فعل مع أبي بكر رضي الله عنه، وفيه إقرار منه بفضل أبي بكر، واستحضر هذا الفضل. قال على ما كان منه، يعني من ترك الاستغفار ومن إغلاق الباب في وجهه. فأقبل حتى سلم وجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. من هو الذي أقبل هذا؟ أبو بكر، يقصد أبو بكر، وجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم جلسة الإجلال والأدب، وقص على رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر. يعني صار هم أبي بكر رضي الله عنه أن يسامحه عمر، فأراد أن يستشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم إليه. قال أبو الدرداء وغضب رسول الله عليه وسلم، وجعل أبو بكر يقول: والله يا رسول الله لا أنا كنت أظلم. هذا أهل الفضل والسابقة وأهل الإيمان والخشية، يعدل ولو على أنفسكم، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. وفيه إشارة إلى أنه مع هذا السابقة في العلم والإيمان أنه لم يبلغ العصمة، وهو يقر بهذا أنه لم يبلغ مرتبة العصمة، فالعصمة ليست لأحد إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ في إثبات هذا اللفظ الشريف الصحابة إذ يقول لصاحبه، يعني بعض الأنذال الذين تأثروا بطرح الصفوي الرافضي ينكرون هذه اللفظة، يريدون أن يسلبوها عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما سار لها من جلالة في قلوب أهل الإيمان، ولا مشاحة في الاصطلاح، حتى لو ما ورد في كتاب ولا سنة، وصار لهذه اللفظة شان عند أهل السنة، ولها ضبط وتعريف من هو الصاحب، هل يشمل الجن، هل يشمل من ارتد ثم عاد وأسلم، هل يشمل الملائكة، لأن لهم منزلة في الإسلام، فهم كلهم مرضيون. والرافضة لا يريدون هذا، هم يكفرونهم، وكذلك الخوارج، الرافضة والخوارج هذا الاشتراك بينهم من قديم، ويظهر الاشتراك الآن بينهم وبين أتباع الخوارج في جماعة الإخوان، هذا ظاهر في بغضهم للصحابة رضي الله عنهم وسلاطة ألسنتهم على بعضهم. أهل السنة لا، يقرون بفضل جميع الصحابة ويعتقدون لهم العدالة لا العصمة. فيه الحذر من مغاضبة أهل الفضل، ولو كان الحق معك لا تجادلهم ولا تغضبهم، احفظ لهم حقهم
وفيه أن الصحابة كلهم مقرون بفضل أبي بكر. عمر ما رجع إلا لإقراره بأن أبا بكر أفضل منه، ومنهم علي رضي الله عنه مقر بهذا ويعرف لأبي بكر فضله وسابقته. قال عليه الصلاة والسلام في إبراز مؤهلات أبي بكر التي أهلته إلى هذا المكانة: إني قلت، يعني ممتثل للأمر الذي في الآية الأعراف وهذا الشاهد، يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت. وهذا حق في حق عمر، عمر ممن كذب في البداية، ما أسلم إلا بعد أظن 6 سنين من البعثة، ويمكن في الحاضرين من كان كذلك. وفيه المدح والثناء على أهل الفضل في حضرتهم إذا أمن عليهم، وهذا فعله صلى الله عليه وسلم مع غير واحد من الصحابة، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب قوله حطة. قال حدثني إسحاق قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم، فبدلوا فدخلوا يزحفون على أستاههم وقالوا حبة في شعرة.
هذا الحديث متفق عليه، تقدم في أحاديث الأنبياء في ذكر موسى عليه الصلاة والسلام. وهذه اللفظة، هذا الجزء من الآية، جاء في هذه الآية وفي آية البقرة كذلك: وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة. أي حطة هذه، هل هي لفظة لا معنى لها تعبد بقولها؟ هذا قول لبعض أهل العلم، أو أنها مقصودة، يعني اغفر لنا ذنوبنا، حط عنا سيئاتنا. وفيها قراءتان بالرفع والنصب، فوجه قراءة الرفع مسألتنا حطة، ووجه قراءة النصب نسألك حطة لذنوبنا، حطة لذنوبنا. قال الحسن: أي يحطط عنا خطايانا. قال الحافظ: وهذا يليق بقراءة من قرأ حطة بالنصب، وهي قراءة إبراهيم بن أبي عبد، وقراءة الجمهور بالرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف، أي مسألتنا حطة. واختلف في معنى هذه الكلمة كما قال الحافظ، فقيل هي اسم للهيئة من الحط كالجلسة أو الجلسة، وقيل هي التوبة، وقيل لا يدرى معناها وإنما تعبد بها. والذي يظهر والله أعلم أن لها المعنى الذي ذكر، لأنها جاء الأمر بها بعد عقوبتهم على ذنب، فإنه قيل لهم هذا القول لما خرجوا من التيه، وهم تاهوا بعد ماذا؟ دخول بيت المقدس، فبقوا في التيه مدة. قال عز وجل: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. بعد 40 قيل لهم هذا: استغفروا مما كان منكم الذي سبب لكم هذا البلاء 40 سنة. وخرجوا مع يوشع بن نون، هذا الكلام بعد موسى عليه الصلاة والسلام، لما قيل لهم ادخلوا القرية وقولوا حطة. قال رحمه الله: حدثني إسحاق، وأظنه ابن الحنظلي ابن راهويه، نعم كما قال الحافظ هنا، قال أخبرني عبد الرزاق وهو الصنعاني، أخبرنا معمر بن راشد عن عمام بن نبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا، يعني اسجدوا شكرا على النجاة والرجوع، وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم، فبدلوا. بدلوا في الهيئة وبدلوا في القول، يعني أمروا بهيئة فعلية وأمروا بقول وغيروا الأمر، فبدلوا كما قال عز وجل: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فدخلوا يزحفون على أستاههم، على أدبارهم، وقالوا حبة في شعرة. غضب الله عليهم وأنزل عليهم طاعون. قال المؤرخون مات منهم 70,000 في ساعة بعد فعلها. وهذا الذي أشار إليه عز وجل في قوله فأنزلنا عليهم رجزا وهو الطاعون. فلا يأمن الإنسان، خاصة أن هذا الفعل التبديل جاء على وجه الاستهزاء، مع أن الأمر ما كان صعبا عليهم وما كان بعظيم، يعني ما كان أمر بالتوحيد ولا بالصلاة ولا بالزكاة ولا بالصوم، كان بأمر سهل، ومع ذلك غضبه سبحانه وتعالى أنزل تسبب في وقوع هذا البلاء العظيم عليهم، وهم أهل له، أهل لهذا البلاء، نعوذ بالله منهم. قال الحافظ رحمه الله وروى الحاكم من طريق السدي عن مرة عن ابن مسعود قال قالوا هطا سمقا، هذا بالعبرية، يعني هذه الكلمة التي قالوها. وذاك القرآن يحكي المقول حطة، هذه لغة عربية، وهم ما كانوا يخاطبون بالعربية، يعني مثل حكاية كلام فرعون مثلا، ولا كلام قوم نوح ولا قوم إبراهيم، ما كانوا يتكلمون بالعربية، لكن القرآن يحكي الكلام الذي قالوا. ولذا يأتي منوعا بمعنى واحد. قال وهي بالعربية حنطة حمراء، يعني هذا الذي قالوا، يعني بدل أن يقولوا حطة قالوا هذه اللفظة حنطة حمراء قوية فيها شعيرة سوداء. وهذا يوافق شيء من ما في الحديث المتفق عليه هذا، في قوله وقالوا حبة في شعرة، نعوذ بالله منهم. قال الحافظ ويستنبط منه أن الأقوال المنصوصة إذا تعبد بلفظها لا يجوز تغييرها ولو وافق المعنى. قال ثم نبه على مسألة لطيفة في قوله بقوله وليست هذه مسألة الرواية بالمعنى بل هي متفرعة منها، يعني رواية الحديث بالمعنى جائزة بقيود عند العلماء، لكن إذا تعلق باللفظ تعبد ما يغير. ولذا لما قال علمنا يسلم الصحابي وآمنت برسولك الذي أرسلت، قال وبنبيك الذي أرسلت، أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، حافظ على اللفظة كما وردت برسولك الذي أرسلت، قال ها بنبيك الذي أرسلت، قال الحافظ وينبغي أن يكون ذلك قيدا في الجواز، يعني في جواز رواية الحديث بالمعنى، وله شروط معروفة في مصطلح الحديث. قال أعني يزاد في الشرط ألا يقع التعبد بلفظه ولا بد منه، ومن أطلق فكلامه محمول عليه. طبعا إذا ما وردت الشرع بأكثر من لفظ، فالمحافظة على الدعاء أو الذكر الوارد بلفظه أفضل. إذا احتمل الورود بأكثر من لفظ فالتنويع أفضل، اتباع للسنة إذا ثبت بأكثر من لفظ، مثل الذكر بعد الرفع من الركوع، ربنا لك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، مثل الذكر الذي بين السجدتين، اغفر لي اغفر لي اغفر لي، أو اغفر لي ارحمني ارزقني اجبرني. كلما حافظ الإنسان، لأن نطقه صلى الله عليه وسلم لا شك قد يغيب عنا معنى التقديم والتأخير فيه، لكن قد يكون له معنى وأثر في الإجابة في الدعاء أو في القبول في الذكر. نكتفي بهذا، نسأل الله أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يرضى عنا وعنكم وعن والدينا ووالديكم وعن مشايخنا وكل من دلنا عليه، وعن من حمل هذا العلم عنا ونشره ودل عليه وعمل به، وعن من أحبنا فيه ودعا لنا بظهر الغيب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.